بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة القصص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، نحن في المقاطع الأخيرة من هذه السورة العظيمة، سورة القصص، ونبدأ مع مشهد عظيم من أعظم المشاهد فيها، ألا وهو قصة قارون التي ذكرها الله جل وعلا في آخر هذه السورة. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، كما إلى آخر الآيات التي تعرفون. قصة قارون، ما علاقة هذه القصة بسورة القصص؟ العلاقة من وجهين. الوجه الأول أن أصل سورة القصص جاءت عن موسى عليه السلام، وهي سورة من أولها إلى آخرها، حتى ما في وسطها الذي وقفنا معه عدة أسابيع هو تعقيب على آثار قصة موسى عليه السلام. فإذا إن قارون كان من قوم موسى، والقصة هذه السورة كما قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إذن هي تابعة لقصة موسى. وأيضا هناك ربط في القرآن بين قارون وفرعون وهامان في أكثر من سورة، في غافر وفي العنكبوت وفي غيرهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يقول العلماء إن عناصر القوة غير القوة الإيمانية إما قوة سلطة أو قوة مال، ولذلك الآن الذين يخططون للسياسة وغيرها يقولون هل المال تابع للسياسة أو السياسة تابعة للمال، أي لقوة تأثير أحدهم على الآخر. فرعون يمثل القوة السلطة والحكم والبطش، وقارون يمثل قوة المال. إذن هما قوتان ظاهرتان يعتبران من أقوى ما مر في هذين الجانبين على مدار التاريخ. فرعون بقوة سلطته حتى بلغ ادعاء الألوهية، وما بلغ من سلطان وبطش وظلم وطغيان، ومع ذلك لما حاد عن الهدى انتهى. وقارون بلغ أيضا من المال وقوة المال قبل أن أصبح مضرب المثل، يقال فلان قارون مثلا أو بلغ مال قارون، مع أنه بعيد جدا أن يبلغ مثله، لأن إذا كان مفاتيح خزائن أموال قارون المفاتيح تنوء بالعصبة أولو القوة، كم توقعون فيها؟ يعني الخزانة الواحدة فيها من الأموال الطائلة لها مفتاح، هذه المفاتيح وإن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولو القوة. العصبة قيل من 10 إلى 15 واحد، وقيل من 7 إلى 10، ومع ذلك يعجزون عن حملها. معناه إيش هذا المال؟ ما مقدار هذا المال؟ ومع ذلك ما نفعوا ماله، لا فرعون نفعه ملكه ولا قارون نفعه ماله، لأنهما خالفا موسى عليه الصلاة، لأن فرعون قام ملكه على الظلم والبغي والطغيان والاستكبار والتجبر والاعتداء، كما ذكر الله جل وعلا في سورة القصص. وقارون كذلك قام ماله أيضا على الظلم وغير ذلك ما سند في الحساب. إذن العلاقة واضحة وظاهرة وفيها عبرة لكل معتبر. إذا كان في ملك فرعون عبرة لمن يعتبر، هذه الأنهار تجري من تحتي ومع ذلك كيف انتهى؟ فكذلك أصحاب الأموال ولو بغلقت أموالهم إلى أموال قارون كيف انتهت؟ وكلهم انتهوا بلحظات، سبحان الله، هذا بالغرق وهذا بالخسف الذي فيه غرق، كلهم انتهوا بلحظات. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. النهاية واحدة. وأيضا العجيب فيها أنها لحظات، ما فيها واحدة من الاثنين جاء بالتدرج، ما جاء مثلا فرعون أو قارون بالمرض الذي يستمر سنوات ثم، لا، مباشرة هذا فلق الله البحر ثم أغرق، وهذا خسف الله به الأرض بلحظات. بمعنى أن الإنسان لا يطمع ولا يثق في هذه القوى مهما بلغت. إذن هذه قوى الأرض، قالوا هذه والقوى الأرضية. إذن ما الذي يبقى، ما الذي يثبت؟ هو قوة الإيمان، هو قوة الإيمان. فإذا وجدت قوة الملك والسلطة مع الإيمان حصنها وبناها وأدامها وثبتها وحفظها، وإذا وجدت قوة المال مع قوة الإيمان فكذلك يزكيها الإيمان ويديمها الإيمان ويحفظها الإيمان، هكذا تكون. وردت روايات إسرائيلية في قصة قارون كثيرة، ذكرها بعض المفسرين، وبعض المفسرين رحمهم الله أعرضوا عنها كابن كثير وابن عطية وغيرهم، وهذا هو الأصل، الإعراض عن الروايات الإسرائيلية، ولذلك نحن تبعا لهذا المنهج نعرض عنها ولا نلتفت إليها، لأن ماذا خاصة أن في بعضها مبالغات وفي بعضها خروج عن منهج الحق، فلا أقف عندها. سبحان الله، يعني لا شك أن هذا القرآن لا أنزل من أجل التلاوة فقط، إنما من أجل يعمل به. وأنا أقرأ في قصة قارون وكيف تكالب على هذا المال والصفات التي سأذكرها إن شاء الله بعد قليل فيما يتعلق بصفة قارون مع ماله، أجلت النظر بواقعنا فرأيت واقعا مرا محزنا يتفاوت الناس فيه، بعضهم على حسب قربهم وبعدهم من سيرة قارون يكونوا قرب منه، منهم من ملك أموال طائلة هائلة بالمليارات واستخدمها في معاصي الله جل وعلا وفي حرب الإسلام وفي تشجيع الفحشاء والمنكر، وهؤلاء أمرهم واضح. لكن الذي حز في نفسي أنني رأيت خاصة في السنوات المتأخرة انهماكا على الدنيا وانكبابا عليها، وخاصة من بعض الأخيار الذين كان يشار أحيانا لهم بالبنان في علمهم وفضلهم، فانهمكوا في الدنيا. نحن لسنا ولا يفهم أننا ضد طلب الدنيا إذا كان من حلها، إذا أخذتها بحلها وأنفقتها في حلها وحفظتها فيما حفظ الله به. لكن تأملوا الواقع الآن، الواقع الحقيقة محزن من جوانب كثيرة، ولا أريد أن أسترسل خوفا مع كل أسف من البعض عمليات الإسقاط أحيانا على فلان أو فلان، وأنا لا أتحدث عن أفراد أبدا، إنما أتحدث عن منهج. أقول الآن انكباب الناس على ما يتعلق بالأموال والأسهم، كنت في الأسبوع الماضي في مدينة من المدن من أجل إلقاء محاضرة وتم إلقاءه والحمد لله، وهي موجودة بالمناسبة في الموقع إن إبراهيم كان أمة، وأنصح الأخوة بالاستماع إليها لأنني ما أدري متى تخرج، إن شاء الله ستقدم للإعلام لكن ما أدري متى تخرج، لأن محاضرة الاستغراق في اللحظة الحاضرة الحمد لله بشركم خرجت الآن وهي موجودة في تسجيلات التقوى وغيرها. الآن حرجت وإن كنت لكن بعد أكثر من سنة. فمحاضرة أم إبراهيم كان أمة حاولت مع شارك معي عدد من كبار المشايخ في إعدادها جزاهم الله خيرا كعادتي في المحاضرات والدروس لا أستأثر بشيء إنما أستفيد من الإفادة. ففيها وقفات نحتاج إليها خاصة في ظل الظروف التي نعيشها، ويكفي أن الله قال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة. أقول فاجأني عدد من الإخوان سواء في المحاضرة أو بعد المحاضرة بالحديث عن الكبار حتى الطيبين الأخيار في هذا الجانب، جانب المادة والتسابق والتنافس بشيء مزعج الحقيقة. ولاحظت من ما في ذلك ما يلي: بعضهم ترك العلم والدعوة بسبب المال، بعضهم ترك العلم والدعوة بسبب المال. اثنين، بعضهم وقع في المتشابه بل والمحرم وأساء لسمعة بعض الطيبين، حتى بعضهم تساهل في شيء الرشوة، تساهل في مسائل حقوق الناس، هذا ملحوظ ولا لم يكن ظاهرة ما تحدث عنها والصحف تتحدث عن شيء من ذلك. ثالثا، التكالب على الدنيا حتى أصبحت هما شاغلا في المجالس والمنتديات واللقاءات. إذا فتحت شركة نفاجأ، لأول مرة يحدث هذا، بنفاجأ بملايين ينكبون عليها، تغطى أحيانا تجد الشركة الواحدة 20-30 مرة، وقد لم يكن الناس تحروا عن مدى حلها أو حرمتها. أمس قرأت عنوان في إحدى الصحف لا أذكره بالضبط، لكن أظن قال كان الذين يحملون أسهم قبل سنوات معدودة حدود 4000 قبل سنوات، والآن بالملايين ذكرهم، رقم مخيف. والمساهمة بالأسهم لها وعليها، ولا يفهم مني هنا أنني أحرمها بإطلاق، لكن أقول هي يكفي أنها مؤشر تدل على انكباب الناس على الدنيا والتساهل فيها. وعندما قلت لكم التساهل في باب التأول والمتشابه والمحرم، أعرف أناس دخلوا نيتهم طيبة ويريدون من هذا المال الاستعانة به في الدعوة، لكن فوجئنا بعد ذلك بتصرفات لا تجوز. فسألت، قالوا اضطررنا، نحن دخلنا ما أردنا هذا لكن اضطررنا، سبحان الله، فتوسعوا في هذا الباب، وهذا أمر خطير أيضا. النقطة الأخيرة في هذه الجزئية، لأن حتى واصل مع قصة قارون، ضياع حقوق الناس. الآن أصبحنا نسمع ضياع حقوق الناس، ما أقول لكم بالملايين بل بمئات الملايين. الآن حقوق أيتام، حقوق ضعفاء، يأتين أناس يقسم بالله أنه باع بيته بناء على وعود لمدة سنة سيربح 30% أو 40%، بل بعضهم قال 100%، فضاعت أمواله. يقولون ما ننظر، ما عندنا سبب ظاهر ليش ضاعت الأموال، لو كان واحد مثلا في سفينة وغرقت الأمر واضح، لو كانت المستودعات مثلا احترقت لقلنا الأمر ظاهر، لكن ما ندري. سمعت قبل أيام واحد يقول جاءني شخص له مكانته ومنزلته وقال عندك مال؟ قلت لا ما عندي مال. قال ابحث عنه لو تقتر. يقول قلت له ما أريد. قال يا أخي الكريم، فرصة لا تعوض. قلت الأرباح؟ قال الأرباح أقل شيء 100%. يقول أنا ما عندي شيء، رحت أقنعت شخص وساهم بمبلغ كبير. يقول مضت السنوات، يقول مات الشخص الآن، ورث أولاده ما جاءهم ولا رأس المال. الآن متكررة القصص، ما عادت قصص فلان ولا فلان، ما تستطيع تطبقها وتنزلها على فلان أو فلان. يحدثنا أحد القضاة يقول عندنا شاب عمره 22 سنة فتح مشروع من هذه المشاريع، يقول والله ما مرت أيام إلا عنده فوق 200 مليون، ثم هرب. تو شاب الآن، ما يعني 22 سنة. يقول كيف الناس، أين الناس الحقيقة فيه؟ فجمع هذا الملايين في إحدى المشاريع التي تسمعون، ثم هرب خارج المملكة. والناس يضربون كفا بكف، والعجيب ما يتعظ الناس. جاء واحد بعده وكتب بسله، جاء ثالث بعده، لا يتعظ الناس سبحان الله. مع أن تنشر هذه القضايا في الصحف علانية ظاهرة، يعطون أموال، يعطون أموال بدون إسناد. يحدثني شخص يقول فلان ذهب بملايين لشخص في صناديق كبة عنده، والله يقول صناديق أبدا ثقة يعني عمياء، مع أن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه. في تفريط يا أخوان، في تساهل في جانب المال للناس، فنشأت مشكلات. المحاكم الآن مليئة بالمشكلات، الذين يسعون في الصلح مليئة بالمشكلات، خربت بيوت، طلقت زوجات. أنا ما أقول نفقد الثقة، لكن في وسائل تستطيع أن تضبط فيها حقوقك. جاءني واحد قال أنا في مشكلة الآن، قال واحد يريد مني مال وأعطيته المال فقدم دعوة علي، أنا لما أعطيته؟ هذه قضية كبيرة ومبلغ كبير جدا بمئات الآلاف. يقول بيني بين صحبة ومعرفة يقول فقدم للقاضي، طبعا يقول الحق ثابت علي. يقول قال القاضي أتعترف يعني طبعا أنت معترف بالحق علي؟ قال لا. قال قلت الشيخ أعطيته؟ قال ذاك ما أعطاني. قال تقبل يمين؟ يقول تقبل يمين. يقول والله ما في بالي أنه. يقول فأقسم اليمين المغلظ أنا ما استلم ريال واحد، وأراني الصدق مطالب الآن بالتسديد من أكلها. يقسم بالله أن بيته مستأجر وسيارة دين ما عنده شيء. قلت يا أخي الكريم أنت مفرط. قال صحيح أنا مفرط لكن ما توقعت هذا الأمر. قلت يا أخي الكريم الآن لو جئت بإنسان صديقك هذا صاحبك قلت تعال بشهد عليك، يعني بعض الناس يصير في النفس شيء، لأن الحق المفروض ما نزعج منه. لكن ما رأيك لو أعطيته شيك؟ يقول ما شاء الله والله فلان أعطاني شيك، أنت أعطيته سند لا يستطيع أن ينكره. قال شافت عليه الأكل. هذا التفريط يا أخي متى ما التعب. وقصص الحقيقة في المال الآن لا أستطيع أن أخذ، لكن نتحدث عن قارون وما حدث. وكل إنسان بمقدار تشابه في قصة قارون يكون في شبه من قارون، قد لا يكون هناك كقارون لكن في شبه بقربه أو بعده، مع أن هناك ما شاء الله تجار أخيار صلحاء عرفوا والله بالنزاهة لا يزال في الأمة خير والحمد لله. أقول كلمة حق، هؤلاء هم الأغلب والحمد لله هم الأغلب، لكن توجد حالات أخرى محزنة مؤسفة خاصة السنوات القريبة الخمس سنوات القريبة، وإلا لا يزال أناس على مستوى من الخير والدين والثقة والأمانة. لكن يا أخي الكريم حتى مع الثقة والأمانة ما يمنع كما قلت يا أيها الذين آمنوا يقول جل وعلا إذا تداينتم إلى أجل المسمى فاكتبوا، ليس بحرج يا أخي الكريم. لماذا أتضجر إذا قال لي أحد تعال أكتب عليك يا أخي الكريم ومع ذلك قلت هناك مخرج اليوم أعطي شيء في الشيء وثيقة رسمية، بل حتى لو كتبت عليها الآن سند يمكن تضيع السند، لكن الشيء موجود محفوظ لعشرات السنين ومرتاحا ولا يستطيع أن ينكر. لكن نتحدث عن جانب الانشباب على الدنيا وما حدث الآن من مآسي. وبالمناسبة أختم هذه النقطة بكلمة قبل أن أواصل فيما يتعلق في موضوع قصة قارون، إلى لعتب على بعض الأخوان. ما هي؟ نعم بعض الطيبين بعض المحسوبين على خير وقعوا في بعض المشكلات المالية صحيح، لكن تعميم الحكم ما يجوز. الآن بدأ نسمع كلام يحذر من الأخيار يحذر من الطيبين لا تساهم معهم، ما يجوز يا أخوان. الظلم إذا كانوا وقع واحد أو اثنين أو أقل أو أكثر يعمم على الأخيار كلهم أنهم كذلك؟ نعم. ونسمع عبارات وكلمات لا أرضى لنفسي أن أقولها لكن تسمعونها قطعا. لماذا يا أخي الكريم؟ سبحان الله، كم هؤلاء، كم عدد هؤلاء الذين وقعوا بالنسبة لأهل الخير وأهل الصلاح اللي عرفوا بالأمانة والنزاهة والثقة؟ ولو جلسنا نعدد بعض القصص الأخرى من النزاهة والأمانة لطالبنا الوقت، لأن هذا هو الأصل والحمد لله. لكني ذكرت النموذج الآخر، الشاهد لا يجوز التعميم. وإذا رأيتم من يتكلم في المجالس بهذا الأمر ويعمم على أهل الخير فله غرض، يريد يشوه سمعة هؤلاء، سمعة الأخيار، سمعة الملتزمين. فلنتق الله جل وعلا ولا نعمم هذه الأحكام. لاحظوا في قوله تعالى في قصة موسى إن قارون كان من قوم موسى إشارة، يعني أنه كان من قوم موسى أي من بني إسرائيل، فحري به أن يتبع منهج موسى، لكنه مع كل أسف ترك الاهتداء وحارب موسى عليه السلام وغلبت عليه شهوة المال والرياسة حتى أصبح حقيقة من أصحاب فرعون وقارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. بدل أن يكون تبعا لموسى أصبح من أصحاب يعد مع فرعون والعياذ بالله. وكذلك يقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فكلمة من قوم موسى إشارة، كأننا نقول للأخيار انتبهوا، محسوبة تصرفاتكم على الأخيار على أهل الخير، فالله الله أن تسيئوا إلى أنفسكم وأن تسيئوا إلى إخوانكم وإلى أهل الخير والاعتدال والالتزام. واقع قارون سأختصر بما يلي: أولا ضخامة ماله، فالمفاتيح فقط تنوء بالعصبة، والعصبة ما بين 10 إلى 15 رجلا وقيل من 7 إلى 10، أنه بغى على قومه. ثالثا الفرح والبطر، من صفات قارون الفرح والبطر. رابعا أنه جحد حق الله فيها: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، قال هذا من عنده. أيضا إنكاره فضل الله جل وعلا عليه: إنما أوتيت على علم عندي. وإبليس قال: أنا خير منه. وفرعون يقول: ما أريكم إلا ما أرى. فاحذروا من حظ النفس، احذروا من حظ، احذروا أن تنسبوا نعمة من النعم إلى أنفسكم. وما بكم من نعمة فمن الله، ليس فقط نعمة المال. إذا أعطاك الله جل وعلا نعمة الصحة فهي من الله، إذا الله أعطاك نعمة العلم فهو من الله، نعمة القيادة فهو من الله، نعمة المال فهو من الله، نعمة الولد فهو من الله، نعمة الزوجة الصالحة فهو من الله. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، وما بكم من نعمة فمن الله. إياك واحذر أن تنسب شيئا من النعم إلى نفسك، فقد تكون سببا لهلاكك، كما هلك قارون لما قال هذا، لما قال قولته نعم أن إنما أوتيته على علم عندي. بعض الناس قد لا يقولها لفظا لكن يقول معناها ويخشى على النعمة أن يسلبها الله جل وعلا منه. أيضا عدم الإحسان إلى الخلق من صفات قارون، الإفساد في الأرض، والله المستعان، حيث استخدم ماله للإفساد. وانظروا إلى واقع المسلمين الآن، هناك من استخدم المال وفضل الله جل وعلا بإنشاء البنوك الربوية، هناك من استخدم هذه الأموال بإنشاء الفضائيات الماجنة الخبيثة، هناك من استخدم هذا المال بإنشاء المسارح وغيرها، هناك من استخدم هذا المال بإنشاء المقاهي التي أضلت شبابنا، هناك من استخدم هذا المال لبيع ما حرم الله جل وعلا. تأملوا الواقع الآن، انظروا كم وكم وكم. يعطيهم الله المال فيدعمون به أهل الشر، بل يشجعون فيه السفهاء، ويستخدمون أموالهم لتشجيع السفهاء وجعلهم أبطالا، والله المستعان. ما أكثر أمثال هؤلاء، وما أقرب شبههم بشبه قارون. نعم، حالة واضحة ظاهرة نشاهدها، فحذار حذار. أيضا فرعون أو قارون اغتر بقوته وسلطانه المادي. وأيضا وأخيرا في هذه النقطة عدم قبوله للنصيحة. نصح لنا: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. لكنه لم يقبل النصيحة. ثم أيها الأحبة نختم بنقطتين في هذا الجانب: ما هي قوته؟ مهما كانت قوته أمام قوة الله جل وعلا، ألا إن القوة لله جميعا. يقول الله جل وعلا: ألم يعلم، أي قارون، أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ألا يعلم أصحاب الأموال الآن الطائلة المليارات الذين يستخدمون فيما حرم الله ويحتفظون بها في بنوك الربوية ويساهمون في مشاريع الأفساد، ألا يعلموا، ألا يخشوا أن تحل بهم ما حل بقارون؟ معنى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ما معناها؟ أي أن الله جل وعلا عندما يعاقبهم لن يسألهم، فكما أنه لم يسأل قارون ولم يسأل فرعون، عاقبهم عندما يظهر منهم الفساد. وليس المقصود السؤال يوم القيامة، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. بل إن بعضهم يقول إنني على صلاح كما هو حال كثير منهم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. الواحد يغتر بماله، يغتر بسلطانه، يغتر بقوته، قد يغتر بعلمه، بجاهه، بنسبه، مع أنه لا دخل له في النسب. هكذا ولد، أو في بلده، أنت ولدت في هذا المكان. قبل أيام يحدثني أحد طلاب العلم، كنت في مكة، يقول سبحان الله والله أنني أتأمل، الحمد لله أن الله أكرمنا ولدنا في هذا البلد المبارك. يقول له أنني واحد ولد في الغرب عند النصارى، أو في بلاد فيها الرافضة، أو بلاد ما تدري ماذا يحدث، قد تنشأ مثل ما نشأوا. فأكرمك الله تولد في بلاد التوحيد. هل أنت الذي اخترت هذا؟ لا. هل أنت الذي اخترت تولد في أبوين مسلمين؟ هو الله جل وعلا. وما بكم من نعمة فمن الله. فلننتبه لهذه المعاني الدقيقة اللطيفة. نعم، فبعض الناس يغتر بقوته أو بنسبه أو بماله أو بجاهه أو بحسبه، وهنا يعاقب والعياذ بالله. إذن نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد صلاة ما يتعلق وما بدلوا تبديلا مع الحلقة الثالثة. وأسأل الله أن يعين ويفتق ويسدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.